إلا الأرض، الأرض المعلومة لها 3 ركعات، لأن سبق أنها نصف النهار وأنها شرعت 3 ركعات من أول الأمر، وبقيت كما كانت لأنها وجد، فلو قصرها صارت شرعا. المسألة الثالثة فيه دليل على أن المسافر إذا أقام أثناء السفر فإنه يقصر الصلاة، لأنه يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة إلى مكة، فكان يصلي 2 ركعات إلى أن رجع إلى المدينة، ولا شك أنه أقام في مكة. وهذا سيأتي إن شاء الله السلام في مسألة المدة التي إذا أقامها المسافر هل يستمر على الرخص أو يقطع الرخص، سيأتي الكلام عليها. المسألة الرابعة وقوله خرجنا من مكة من المدينة إلى مكة، هذا في أي وقت؟ لم يبين. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج عدة مرات من المدينة إلى مكة، خرج عام خرج إلى من المدينة إلى مكة عام الفتح، وخرج من المدينة إلى مكة عام حجة الوداع، وخرج من المدينة إلى مكة عام الحديبية. فأي الخروج أراد؟ يحتمل والله أعلم، يحتمل أحد هذه الأمور. المسألة الرابعة في قوله إلى أن يرجع، فهذا دليل على أن رخص السفر يعمل بها المسافر إلى أن يدخل البلد، إلى أن يدخل بلده، فيفطر ويقصر الصلاة ولو كان قريبا من البلد إلى أن يدخل، فلذ معه الرخص إلى أن يدخل البلد الذي سافر منه. فلو قصر الصلاة وهو قريب من البلد صحت، ولو أفطر قبل أن يدخل البلد أيضا صح له ذلك، لأنه لا يزال مسافرا. المسألة الخامسة هي أن من دخل البلد انتهت في حقه أحكام السفر، فيتم الصلاة ويصوم في رمضان، وإذا دخل أثناء النهار وهو مفطر يمسك بقية اليوم ولا يعتد به، وإنما يمسك إراما للغد ويقضي هذا اليوم لأنه لم يصومه كاملا. الحاصل أن فيه دليلا على أن الرخص تنتهي بدخول المسافر إلى بلده، ولو دخله وهو مفطر لزمه الإنسان بقية يومه، وإذا دخله وهو لم يصلي آخر الصلاة من أجل السفر لكن دخل البلد وهو لم يصلي يلزمه الإتمام، لأنه فرضنا أنه أخر المغرب، فرضنا أنه أخر الظهر مثلا، المغرب أخر الظهر ودخل البلد قبل أن يدخل وقت العصر، فإنه يصلي الظهر تماما في البلد، لأنها انقطعت في حقه أحكام السفر. أو وصل إلى البلد في وقت العصر ليجمع جمع تأخير، وصل إلى البلد في وقت العصر قبل غروب الشمس، يعني وقت العصر لم تدي إلى غروب الشمس عند الضرورة، دخل البلد قبل غروب الشمس وهو مؤخر الظهر ومجزمت الظهر تامة، وجبت عليه السفر، ولو صلىها في السفر قصرها، لكن لما أخرها إلى أن وصل إلى البلد فإنه يصليها تامة، لأنه انقطعت في حقه أحكام السفر حين دخوله. لا.
وعن ابي عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بدعه حتى عمر يحفظ وفي نحو بمكه بدعه حتى عمر رواه البخاري وفي روايه ابي داود سبع عشره وفي اخرى خمس عشره وله عن عمر بن الخطيب رضي الله عنه ثمانية عشره.
في هذا الحديث ما الذي بعده في تبوك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بمكة خمسة عشر يوما وفي رواية سبعة عشر يوما وفي رواية ثمان عشر في رواية تسعة عشر يقصر الصلاة في هذه المدة. وهذا في غزوة الفتح فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في رمضان المعظم دخلها فاتحا منتصرا بنصر الله عز وجل في رمضان وبقي فيها إلى أول شوال أمضى فيها أياما من شوال وبلغه أن قبيلة خوازن تعد العدة لغزو الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لما بلغهم أنه فتح مكة خافوا على أنفسهم أن يخرج إليهم فهموا بغزوه صلى الله عليه وسلم فبادرهم هو صلى الله عليه وسلم وخرج إليهم وحصلت وقعة حنين المشهورة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين المشركين وكانت النهاية النصر للمسلمين وإن كان حصل على المسلمين في أولها محنة وشدة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فكانت النهاية النصر للمسلمين لكن بعد الامتحان. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدة التي اختلف الرواة في تحديدها وكل حدث بما رأى ولا تعارض بين الروايات. المهم أنه أقام في مكة مدة طويلة بدايتها في رمضان ونهايتها في شوال وكان مستمرا على قصر الصلاة وكان يقول يا أهل مكة إن قوم فهم فأتموا لأنفسهم وفي الحديث الذي بعده أنه صلى الله عليه وسلم قام في الحديث الذي بعده في تبوك في تبوك اسم موضع يقع الآن في شمال غرب المملكة وصار بلدا ومدينة كبيرة في مزارع فيه على حدود الأرض بينه وبين المدينة أكثر من 650 كيلو من أرض أو 80 هذه تبوك وكانت طرفا من بلاد الشام. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم يعدون لغزو المسلمين وغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في شدة الحرب شدة القلب ووسط نقيض الثمار امتحان من الله سبحانه وتعالى والمسافة بعيدة. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم الغزو إلى تبوك وبين لهم الجهة التي أرادها الذي أن يستعد وكان صلى الله عليه وسلم في سائر غزواته لا يبين الجهة كان يكتب الخبر وإذا أراد غزوة ورى بغيرها سياسة حربية إلا تبوك فإنه بين لهم الجهة لأجل أن يستعدوا. فالمنافقون تداخلوا، حصل منهم ما حصل من الاستئذانات والكلام، ويقولون محمد يظن أن الروم إنهم مثل العرب سيلقى كذا، ويهددون ويخجلون المسلمين. اعتذر كثير منهم وجلس، ولم يخرج إلا أهل الإيمان الذين خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم موطنين أنفسهم على ما يلقون من المشقة ومن العدو ومن إيمانا بالله وبرسوله. فكانت هذه الغزوة وهي آخر الغزوات امتحانا من الله ليتميز أهل الإيمان من أهل النفاق. قد أنزل الله فيها آيات كثيرة من سورة التوبة. هذا هو سبب غزوة تبوك. ولما وصل إليها صلى الله عليه وسلم بأصحابه رضي الله عنهم نزل فيها ينتظر العدو هذه المدة. العدو لما علموا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى تبوك أصابهم الرعب، فلم يقدموا على غزو الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلموا أنه ما جاء وبادر هذه المبادرة إلا من قوة، والنبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب كما في الحديث قلت بالرعب مسيرة شهر. فلما علموا بقدوم المسلمين إلى تبوك أصابهم الرعب والتفاؤل، فلم ينفذوا ما أرادوا، ورجع المسلمون ولم يروا بأسا ولا قتالا، وحصلوا على الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. والمصنف رحمه الله ساق هذا الحديث لرواياته في باب السفر صلاة المسافر، ليبين أن المسافر إذا أقام في أثناء سفره فإنه يقصر الصلاة، وأن الإقامة العارضة لا تمنع قصر الصلاة. والمسألة فيها تفصيل عند أهل العلم. أولا، إذا كانت الإقامة غير محددة، المسافر أقام لقضاء حاجة لا يدري متى تنقضي، فهذا يستمر في قصر الصلاة، لأن إقامته منوطة بحصول غرضه الذي لا يدري متى يحصل، فهو لم ينوي الإقامة وإنما نوى الغرض الذي أراده، فهو لا يزال في سفر يقصر الصلاة ولو طالت المدة. لو أقام أشهرا أو سنة أو أكثر فإنه يقصر الصلاة لأنه لم ينوي إقامة، وإنما يريد قضاء حاجة متى انقضت واصل السفر، فهذا يقصر الصلاة. الحالة الثانية، أن ينوي إقامة محددة بأيام، فإن كانت هذه الأيام أقل من 4 أيام فإنه أيضا يقصر الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قدم مكة في صريحة رابعة عند الحج، وأقام في الأبطح إلى يوم الثروة يوم ثمانية، فيكون أقام صلى الله عليه وسلم 4 أيام يقصر الصلاة. فإذا كانت المدة التي نوى إقامتها محددة ل4 أيام فأقل، فإنه يقصر الصلاة عملا بهذا الحديث، لأنه نواها صلى الله عليه وسلم بلا شك، لأنه لم يسافر قبل إتمام حجه صلى الله عليه وسلم، وما بين يوم رابع إلى يوم ثمانية 4 أيام، ثم واصل السفر إلى منى وإلى عرفة وإلى مزدلفة لأداء المناسك. وكذلك بعد الحج لم يسمح للمهاجرين أن يقيموا في مكة أكثر من 3 أيام، فدل على أن الإقامة المنوية التي لا تقطع أحكام السفر هي أربعة أيام فقط، هذه لا شك فيها. أما ما زاد عن أربعة أيام فهذا محل خلاف بين العلماء على قولين. القول الأول أن له أن يقصر إلى 15 يوما، وهو قول الحنفية إلى 15 يوم، فإذا نوى إقامة 15 يوم يقصر الصلاة، وما زاد عنها يتم الصلاة، لأنه في إحدى روايات الحديث قام بمكة 15 يوما. فإذا نوى إقامة 15 يوم فإنه يكثر الصلاة، وإن نوى أكثر منها فإنه يتم الصلاة. والقول الأول أنه أربعة أيام فقط هو قول الحنابلة والشافعي. القول الثالث أنه يقصر مطلقا ولو نوى إقامة طويلة، ما دام أنه لم ينوي الاستيطان، ما دام أنه لم ينوي الاستيطان وإنما هو على نية الرجوع إلى بلده فإنه يترخص ولو أقام أشهرا أو سنين، لأنه لم ينوي الاستيطان وإنما أقام إقامة على نية الرجوع إلى بلده، فلا يزال مسافرا. وهذا قول الموفق، هذا قول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حزم ورواية عن مالك أن الإقامة لا تقطع السفر ولو طالت ما دام أنها ليست إقامة استيطان. ولا شك أن هذا القول أنه فيه نظر وفيه ضعف، فيه نظر وفيه ضعف، لأن من يقيم أكثر من أربعة، لأن الذي ثبت أن الرسول نواه أربعة أيام، وأما إقامته 15 أو 17 أو 18 أو 19، كل هذه الإقامات أو 20 كما في تبوك، كل هذه الإقامات لم ينوي الرسول صلى الله عليه وسلم إقامة، وإنما كان يترقب أحوال العدو. ففي مكة كان يعد العدة لغزوه لغزو حنين غزو هوازن، ما أقام بمكة إقامة محددة، وإنما أقام للحاجة وهي إعداد العدة للغزو. وكذلك في تبوك ما أقام إقامة محددة، وإنما أقام يترقب أحوال العدو، لا يدري في أي ساعة يهجم العدو ويحصل القتال، فهو لم ينوي إقامة في تبوك، وإنما نوى التأهب للعدو. وهذا مثل من أقام لقضاء حاجة كما في الحالة الأولى التي ذكرناها. وكذلك في مكة ما أقام إقامة محددة، وإنما أقام من أجل الحاجة وهي إعداد العدة للغزو، لغزو هوازن في حنين، فلم يثبت لنا إقامة محددة يقينا إلا الأربعة الأيام ما بين يوم 4 من ذي الحجة إلى 8 في حجة الوداع، الأول متيقن. أما هذه الإقامات فهي محل تردد. فالصحيح أن من نوى إقامة أكثر من 4 أيام فإنه يأخذ أحكام المقيمين، يلزمه صيام رمضان ويلزمه إتمام الصلاة، لأنه انقطعت في حقه أحكام السفر، خصوصا لم ينوي إقامة سنين كالذين يدرسون في الخارج أو يجون للرياض يدرسون في الجامعات من بلادهم، الدراسة معروف أنها تأخذ أشهر، فهم نووا الإقامة لو إقامة محددة إلى أن تنتهي مهمتهم، فيأخذون أحكام المقيمين ويتمون الصلاة ويصومون في رمضان. ولا شك أن هذا أحوط وأبرأ للذمة، لأن هذا القول الذي لا يحدث الإقامة التي تقطع الشهر فيه حرج وفيه تردد وشك في الأدلة التي اعتمدوا عليها. الحاصل أنه إذا لم ينوي إقامة وإنما أراد قضاء حاجة فإنه يستمر على أحكام السبت لأنه لا يدري متى يسافر. وعلى هذا يحمل إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وإقامته في طريق. الحالة الثانية إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام فإنه يلزمه إتمام الصلاة والصوم وينقطع في حقه أحكام السفر كما هو مذهب الجمهور. الحالة الثالثة إذا نوى إقامة 4 أيام فأقل فإنه يترخص بالقصر وبالإفطار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام ما بين صبيحة 4 إلى صبيحة 8 يوم التروية وهو يقصر الصلاة، وهذه إقامة منوية ومعزوم عليها بلا شك. نعم.
فإذا جاء حسن قبل أن يرتحل فما ظهر ثم رقب متفق عليه. وفي رواية من آخر من 40 بإمكان صحيح فما ظهر العقبة ثم رقب، لكن العلم في متفق مسلم إذا كان في سفر فجاءت الشمس قبل ظهر العقبة مسلم ثم ارتحل.
هذا الحديث وما بعده في موضوع الجمع بين الصلاتين، الجمع بين الصلاتين في السفر. بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، لأن هذا من الرخص في الرخص السفر، فمن جاز له القصر جاز له الجمع لدفع المشقة عنه. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، وزيغ الشمس معناه زوالها عن مسامسة الرؤوس إلى جهة المغرب، لأن الشمس إذا طلعت لا تزال ترتفع في الأفق إلى أن تتوسط السماء فوق الرؤوس، فيقال قامت الشمس، قامت بمعنى توسطت. فإذا زالت عن الرؤوس إلى جهة الغرب ولو يسيرا يقال زالت الشمس، وزاغت وزالت بمعنى واحد. الزوال والزيغ والدلوك كله بمعنى واحد، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، دلوك معناه الزوال إلى جهة المغرب. ويعرف ذلك بالظل، لأن الشمس إذا توسطت لا يكون هناك ظل، فإذا ظهر ظل من جهة المشرق ولو قليلا فإنها زالت، هذا علامة الزوال، بدو الظل من جهة المشرق للشيء الشاق يعني المرتفع، إذا إنسان عصى إذا ظهر له ظل من جهة المشرق فقد زالت الشمس، هذا هو الزوال. كان النبي وهو الذي يدخل به وقت الظهر، أقم الصلاة لدلوك الشمس صلاة الظهر، فإذا زالت الشمس وجلت الظهر. إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس يعني قبل الزوال أخر الظهر صلاها مع العصر جمع تأخير، وإذا ارتحل قبل أن تزيغ بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر ثم ركب ثم ركب. هذه الرواية الأولى للحديث. فيكون في هذه الرواية دليل على جمع التأخير ودليل على عدم جمع التقديم ودليل على عدم جمع التقديم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر فقط ثم ركب. لكن الرواية الثانية التي رواها الحاكم وأبو نعيم هذا في كتابه الأربعين، وأبو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم، أنه إذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس قدم العصر وصلاها مع الظهر ثم ركب. ففي هذه الرواية عند الشيخين دليل على جمع التقديم. جمع التقديم معناه أن تصلى الثانية في وقت الأولى، وجمع التأخير معناه العكس، أن تصلى الأولى في وقت الثانية. هذا معنى جمع التقديم وجمع التأخير. العلماء رحمهم الله اختلفوا في جمع التقديم وجمع التأخير على ثلاثة أقوال. فعند الحنابلة والشافعية والمالكية أنه يجوز الأمران جمع التقديم وجمع التأخير عملا لهذا الحديث برواياته، يجوز جمع التقديم ويجوز جمع التأخير، والمسافر يعمل الأرفق به، فإن كان الأرفق به جمع التقديم قدم، وإن كان الأرفق به جمع التأخير أخر. هذا القول الأول. القول الثاني أنه لا يجوز الجمع مطلقا، لا جمع التقديم ولا جمع التأخير. هذا مذهب الحنفي، هذا مذهب الحنفي لا يجيزون الجمع، لأن الله فرض كل صلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى كل صلاة في وقتها وبين ذلك للناس. وحمل الجمع الوارد في هذا الحديث على الجمع الصوري. الجمع الصوري ما هو الجمع الصوري؟ قالوا أن يؤخر الظهر إلى آخر وقت، يؤخر الأولى سواء الظهر أو المغرب، يؤخرها إلى آخر وقتها ويقدم الثانية في أول وقتها، فيصلي الصلاتين، هذه في آخر وقتها وهذه في أول وقتها. ظاهره أنه جمع ولكن ليس بجمع، كل صلاة في وقتها. هذا عندهم الجمع الصوري وهو جائز. أما الجمع الذي معناه التقديم والتأخير فهذا غير جائز عندهم. هذا القول الثالث. القول الثالث أنه يجوز جمع التأخير فقط، وأما جمع التقديم فلا يجوز. وهذا مذهب ابن حزم الظاهري ورواية عن الإمام مالك، وقال به جماعة من أهل العلم عملا لرواية الحديث الأولى أنه كان إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر وصلاهما جميعا، وإذا رحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر ثم ركب، فدل على أنه ليس هناك جمع تقديم. أخذوا بالرواية الأولى. ولا شك أن المذهب الراجح إن شاء الله ما ذهب إليه الجمهور، وهو جواز جمع التقديم وجمع التأخير خلافا للحنفية وخلافا للظاهرية ومن نحوهم، لورود السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وهذا. هذا هو الراجح في هذه المسألة. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال أرجع عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم.
هذا حديث مجمل فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، لكن لم يبين هل هو جمع تقديم ولا جمع تعقيب يقبل على الحديث الذي قبله على التفصيل الذي قبله. فهو حديث مسلم يبينه ما قبله. واستدلوا منه ومن إطلاقه على أن المسافر إذا نزل منزلا فإنه له أن يجمع الصلاة وهو نازل، مثلا أقام يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة على ما سبق، فدام يجوز له القصر يجوز له الجمع وله نازل. وهذا الحديث يدل على هذا لأنه ذكر أنه في غزوة تبوك يقصر يجمع بين الصلاتين وهذا يشمل مسيره صلى الله عليه وسلم ذاهبا وآيبا ويشمل نزوله في تبوك، أدل يعني بعمومه على أن النازل له الجمع، ما دام يجوز له القصر يجوز له الجمع ولو كان نازلا. وهذا أمر جائز يجوز له الجمع، ولكن الأفضل أنه إذا كان نازلا أن يصلي كل صلاة في وقتها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدة إقامته في منى أيام التشريق كان يقصر الصلاة، ولكن كان يصلي كل صلاة في وقتها ولا إثم. هذا هو المعروف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان نازلا في منى أيام التشريق ثلاث أيام، يعني لم يتعجل صلى الله عليه وسلم، وثبت أنه يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، دل على أن الأفضل للنازل أن يصلي كل صلاة في وقتها وإن قصر. لأنه إنما يشرع الجمع لمن جد به السير تخفيفا عنه، وهذا نازل فلا حاجة به إلى الجمع، صلي كل صلاة في وقتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى أيام التشريق. لكن قد يورد على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في عرفة بين الظهر والعصر، جمع في عرفة بين الظهر والعصر وهو نازل، وجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء وهو نازل. الجواب على هذا أن يقال الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا في عرفة من أجل أن يستسهل الوقوف، أجل يتفرغ للدعاء والوقوف، فهو جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم وهو نازل من أجل أن يستسهل الوقوف والدعاء ويتفرغ لذلك عليه الصلاة والسلام. وكذلك في مزدلفة جمع وهو نازل من أجل أن يرتاح هو وأصحابه بعد عناء الوقوف النهار والمسير من عرفة إلى مزدلفة من أجل الراحة. فالحاصل أن النازل يجوز له الجمع، ولكن كونه يصلي كل صلاة في وقتها مع القصر أفضل له. وهنا مسألة تتعلق بالموضوع تحتاج إلى تنبيه، هو أن بعض المسافرين إذا كانوا في بلد المسجد بجانبهم يسمعون الأذان يقولون حنا مسافرين ولا يروحون إلى المسجد ويصلون قصر ويجمعون، هذا أمر جائز لهم، لكن كونهم يتأخرون عن المسجد وعن الجماعة وعن إجابة المؤذن هذا يفوت عليهم فضائل كثيرة. فالأليق بهم والأحسن لهم والأفضل أن يذهبوا ويصلوا مع المسلمين ويشاركوا المسلمين في الأجر والفضائل ويتموا الصلاة مع الإمام، لأن المأموم تبع لإمامه، وهذا أفضل لهم وأحسن. نعم. وعن ابن
عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحقيق الصلاه في الحمله من اربع نجوم في مسجد الى بالسلف رواه الدراقيين بلسان ضعيف والصحيح انه موقوف بل اخرجه ابن حجيره.
هذا قدمنا الكلام عليه في مناسبه الكلام على المسافح هناك، ولكن قوله الصحيح انه موقوف يعني الصحيح انه من كلام ابن عباس ومن اجتهاده رضي الله عنه، وليس هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وما دام انه من اجتهاد ابن عباس فيكون مثل غيره من المذاهب. نعم.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امتي الذين اذا اساءوا استغفروا واذا سامروا خطروا واخطروا. أخرج الطبراني في أوسط الإنسان الضعيف وخذوه في مؤتل سعيد المسلم إلا البيهقي مختصرا.
هذا الحديث يدل على مسألتين، وإن كان فيه ضعف لكن يتأيد بالأدلة الأخرى، تأيد بالأدلة الأخرى ومعناه صحيح، معناه صحيح. خير أمتي يعني أفضل الأمة الذين إذا أساءوا استغفروا. لا شك أن الإنسان عرضة للإساءة والخطأ، ولكن من رحمة الله جل وعلا أن فتح باب التوبة والاستغفار، فإذا تاب العبد واستغفر فإن الله جل وعلا يغفر له ويتوب عليه. فكونه يستغفر هذا أولا فيه أنه يعترف بذنبه وخطأه، وفيه أيضا أنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويتعلق بالله عز وجل، هو دليل على فضله. والعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية، العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. يكون الإنسان في البداية عنده نقص ولكن يستغفر ويتوب فتكمل نهايته ويحصل له الفضل. فلا يقال لمن أذنب ثم تاب لا يعير بذنبه، لأن من تاب تاب الله عليه. هذه مسألة. المسألة الثانية، وإذا سافروا قصروا وأفطروا، فيه أن القصر أفضل من الإتمام، ولو أتم جاز الصلاة صح الصلاة دوله، وأن الإفطار في رمضان أفضل من الصيام، ولو صام صح صيامه لكنه خلاف الأفضل. نعم.
قال الله عز وجل رضي الله عنه قال كانت في مواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال فمن قائل فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري.
هذا حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه قال كانت لي بواسير. البواسير مرض يكون في مقعدة الإنسان ولا تزال معروفة بهذا الاسم، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة عنه مريض، فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. المصنف ذكر هذا الحديث إذا صلاة المسافر يجامع أن المريض له عذر كما أن المسافر له عذر يبيح له الجمع، وإلا هو قد تقدم هذا الحديث تقدم في صفة الصلاة، هو الحديث الذي بعده تقدم في صفة الصلاة، ولكن المصنف أعاده هنا للمناسبة لأن المريض يشبه المسافر بحاجته إلى الجمع إلى الصلاة، وفي حاجته أيضا إلى أن يصلي على حسب حاله، على حسب حاله. صلي قائما لأن الأصل في الفريضة القيام، لأن القيام في الفريضة ركن من أركانها مع القدر ولا يسقط إلا بالعجز. قوله تعالى وقوموا لله قانتين، وهنا يقول صلى الله عليه وسلم صلي قائما، دل على ان القيام في الفريضه ركن مع الاستطاعه. واما في النافله فالقيام ليس بركن في النافلة لكن هو أفضل. ولو صلى جالسا ومع قدرته على القيام فنافلته صحيحة لكن له نصف أجر صائم. أما إذا صلى جالسا في النافلة للعذر فأجره كامل، أجره كامل. فإن لم تستطع فقاعدا، إذا لم يستطع القيام فإن المريض يصلي قاعدا ويؤمن بالركوع في رقبته برأسه ورقبته ويؤمن بالسجود برأسه ورقبته، ويكون إيماؤه للسجود أخفض من إيمائه للركوع. هذه صلاة المريض. فإن لم يستطع فإنه يصلي على جنب، أن يجعل وجهه إلى القبلة ويكون على جنبه، والأفضل أن يكون على الجنب الأيمن متوجها إلى القبلة ويؤمن برأسه بالركوع والسجود وهو على جنبه. وإذا لم يستطع الإيمان برأسه وهو على جنبه قالوا يصلي بطرفه، صلي بطرفه وقلبه. وبعض العلماء يقول لا، إذا كان ما يستطيع أكثر، يعني إذا كان ما يستطيع الإيمان وهو على جنبه تسقط عن الصلاة. شيخ الإسلام ابن تيمية والجماعة يقولون آخر المراحل في حق المريض أن يصلي على جنبه ويؤمن برأسه، فإذا كان لا يستطيع الإيمان برأسه وهو على جنبه فإنه تسقط عنه الصلاة، لأنه لا دليل على من يصلي بطرفه أو بقلبه، فلما عليه دليل. ولكن الاحتياط لا شك أنه أحسن، أنه يؤمن بطرفه وبقلبه ويستحضر الصلاة والحمد لله. وكذلك له أن يجمع بين الصلاتين، يجمع بين الصلاتين ويتبع الأرض فقره، جمع تقريه أو جمع تأخير. هذا الذي ساق المصنف الحديث من أجل في هذا، وإلا الحديث ليس به تعرض للجمع، لكن نلزم من حالة المريض حاجته إلى الجمع كالمتعرف. نعم.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قرأه يصلي على مساحه قام بها وقال لم يعد الارض في قطعت والا فاوضح ايمانه وجعلت به تتاخر من وجوعه رواه البيهقي وصحح مساحه الغفا.
هذا الرجل اجتهد، رجل المريض اجتهد، ولما كان لا يستطيع ان يسجد على الارض لا مشقة المرض وضع وسادة يسجد عليها مرتفعة، النبي صلى الله عليه وسلم أخذها وألقاها وقال له صل على الأرض، يعني اسجد على الأرض إن استطعت، فإن لم تستطع فأوي إيماء وأنت جالس، أوي براسك إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. أدل هذا الحديث على والذي قبله على مشروعية عيادة المريض، ودل على أن طالب العلم إذا زار المريض فإنه يوجهه إلى الوجهة الصحيحة في عبادته ويعلمه كيف يصلي وكيف يعبد وكيف يتطهر. ما تكون الزيارة بس مجرد السلام عليكم وبس، لا، يفقد أحواله لعلمه في صلاته وفي وضوءه. خصوصا اليوم في المستشفيات أكثر المرضى أكثرهم مهملون الآن على جهلهم، وعلى ربما لا يصلون ما داموا في المستشفى بزعمهم الماء انهم ما يستطيعون، يتركون الصلاه. قد يموت الانسان عليه الصلوات خلاص الله لجهله. فلو ان طلبه العلم يزورون المستشفيات يعلمونهم احكام دينهم، هذا هو اساس الدعوه ولب الدعوه، تعليم الناس الاحكام الشرعيه، شرح احكام العبادات، هذا هو لب الدعوه إلى الله عز وجل. فينبغي لمن يزورون المرضى من طلبة العلم وأن يقصدوا هذا لتعليم المرضى كيف يصلون وكيف يتطهرون وكيف. ودل على أن طالب العلم إذا زار المريض فإنه يوجهه إلى الوجهة الصحيحة في عبادته ويعلمه كيف يصلي وكيف يعبد وكيف يتطهر. لا تكون الزيارة بس مجرد السلام عليكم وبس، لا، تفقد أحواله لعلمه في صلاته وفي وضوءه. خصوصا اليوم في المستشفيات أكثر المرضى أكثرهم مهملون الآن على جهلهم، وعلى ربما لا يصلون ما داموا في المستشفى بزعمهم الماء إنهم ما يستطيعون، يتركون الصلاة. قد يموت الإنسان على الصلوات ما صلى الله بجهله. فلو أن طلبة العلم يدعون المستشفيات يعلمونهم أحكام دينهم، هذا هو أساس الدعوة ولب الدعوة، تعليم الناس الأحكام الشرعية، شرح أحكام العبادات، هذا هو لب الدعوة إلى الله عز وجل. ينبغي لمن يزورون المرضى من طلبة العلم، وأن نقصد هذا بتعليم المرضى كيف يصلون، كيف يتطهرون، كيف يأتون بالصلاة على حسب أحوالهم. وفيه كيفية صلاة المريض أنه يؤمن بالركوع والسجود برأسه ويجعل سجوده بالإيمة أفضل من ركوعه. وفيه أنه لا يجوز للمريض أن يجعل شيء يسجد عليه، لا وسادة ولا صندوق ولا أي شيء، هذا من التكلف الذي لم يشرعه الله ولا رسوله. فلا يجعل شيء مرتفع يسجد عليه، لا صندوق ولا وسادة ولا فراش ولا غير ذلك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، دين يسر ولله الحمد. وما جعل عليكم بالدين من حرج. والله أعلم، والله وسلم على نبينا محمد. إذا كان ينوي إقامة أكثر من أربعة أيام فهو يقصر من هو مثل الصلاة من حين يصل البلد. إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام مثل الصلاة من حين وصوله إلى البلد. نعم.
فضيلة الشيخ، المسافر إذا كان نازلا في فندق أو منزل وفي جواره مساجد تقام فيها الصلاة، فإنه أن يجمع في البيت خاصة إذا كان محتاجا إلى الراحة؟
إذا كان محتاجا إلى الراحة نعم يجمع. أما إذا كان يريد ينام، هو مثلا تعب ويريد ينام وهو مسافر، لا لا بأس أن يجمع وينام في الفندق أو في منزله. أما إذا كان نشيطا أو سيجلس إلى أن يؤذن المؤذن للصلاة الثانية وهو جالس، فالأفضل في حقه أنه هو الأحوط أن يذهب إلى المسجد ليصلي مع الجماعة. نعم.
وبيت الشيخ، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ونهي أن لا تكفر شعرا ولا ثوبا في الصلاة أو كما قال؟
سجود. النهي عن كفر الثوب والشعر في السجود، يترك ثوبه يقع على الأرض، شعر رأسه إذا كان له شعر رأس لا يكف عن السجود، يترك يسجد مع ثيابه وشعره. نعم.
فضيلة الشيخ، عند إقامة الصلاة ما كان يقوم المأموم عند أي قوم الإقامة؟
يقوم إذا رأى الإمام. المأموم عند الإقامة يقوم بالصلاة إذا رأى الإمام، فإنه يقوم. أما ما دام ما يرى الإمام فهو يظل جالسا. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة في المساجد التي تكون قضية فيها لدينا أي جوار الطبقة السورية؟
ما في مانع، الحمد لله مباح، وأريح للمصلين أيضا من الأرض تصلي، خصوصا المساجد الآن يعمل فيها ضرر جاسي على الأقدام وعلى الجلوس، فوضع شيء لين فوق البلاط خلي يريح المصلين شيء طيب. أما المساجد في الزمان الأول كانت تفرش بالتراب أو بالحصبة التي لا تشق على المصلين في حالة قيامهم أو في حالة جلوسهم أو سجودهم. أما الآن صارت يعني مبلطة، لو بقيت على البلاط شق هذا على المصلين. إذا وضع شيء يريث المصلين هذا شيء مثل سجن جوال أو فراش. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم
الذي يخرج من الخمر أن يحق له القصر؟ إذا كان قاصدا مسافة معينة تبلغ 80 كيلو فأكثر له القصر. أما إذا كان ما قصد مسافة معينة وإنما يتتبع الصيد أين وجده، بعيد ولا قريب، هذا لا يحصل لأنه لم ينوي مسافة محددة. قد يكون يحصل على الصيد قريب من البلد، وقد يحصل عليه مسافة بعيدة وهو لم ينوي مسافة وإنما غرضه الصيد أين وجده، فهذا لا يقصد الصلاة وليس المنشاف. نعم.
قضية الشيخ، هل يريد إذا جمع الصلاتين عليه ثم الصلاة أم يقصدها؟
المريض لا يقصد، القصد المسافر فقط. المريض مقيم يتم الصلاة، إلا إذا كان مسافرا. إذا كان مسافرا ومريضا فإنه يقصد ويجمع لأجل السفر ولأجل المرض. نعم.
قضية الشيخ، هل يجوز للمسافر إذا خرج من بلده من حوله بعد درجة الظهر مثلا أن يصلي الظهر والعصر في بلده جمعا قبل خروجه من بلده وأن يصليه جمعا أو كمالا؟
يصلي الظهر في بلده تماما والعصر يوقفها، صليها في وقتها في الطريق قطرا، لأن الظهر وجبت عليه وهو في البلد فلا بد أن يؤديه. ولو قدر أن يؤخر الظهر صليها مع العصر فإنه يجب عليه إتمام الظهر لأنه وجبت عليه كامل، لأنه ما يجوز له التأخير في هذه الحالة، يجب أن يصلي في الوقت. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا دخل على المسافر وقت صلاة المغرب وهو يسير في البلد، فهل له أن يؤخر المغرب إلى العشاء ويجمع بينهما بدون أن يخرج؟
لا، ليس له أن يؤخر المغرب لأنه وجبت عليه قبل خروجه من البلد، فيصليها في وقتها. نعم.
قضية الشيخ، هل يجوز للمسافر إذا دخل عليه وقت صلاة الظهر وهو في السفر أن يؤخر ذلك حتى لقي من بلده ويكون الصلاة أربعا قبل دخول وقت صلاة العصر؟
مخير ما دام انه السفر ولو كان قريب من البلد فهو مخير، ان شاء صلى في طريقه في القصر وجمع، وان شاء صلى الصلاه الحاضره في الطريق وقصرها واخر الثانيه الى وصوله الى البلد فيصليها بالبلد، هو مخير. وكونه يصلي الحاضره قصرا في الطريق ويؤخر الثانيه الى الوصول يصليها ثانيه هذا افضل واحسن.
قضية الشيخ، متى يتم التعرض في المعقد عمر الظهر للسنة؟
ورد حديث وإن كان في مقال بعد صلاة المغرب يقول اللهم أجرني من النار سبع مرات، وليس فيه أن يسأل الجنة، اللهم أجرني من النار سبع مرات، وبعد الفجر يقول اللهم أجرني من النار سبع مرات، هذا الذي ورد وإن كان فيه نظر في بعض.
قضية الشيخ، من المعلوم أن المسافر يبدأ في أحكام السفر إذا خرج من بلاد بلاده، هذا بالنسبة للمسافر فقط، وكيف في أحوال المسافر من جهة الجو؟
إذا كان المطاف خارج البلد فله أن يصلي أن يأخذ رخص السفر إلى المطاف إذا كان خارج البنيان، أما إذا كان المطاف داخل البنيان فهو لا يأخذ أحكام السفر. يتم الصلاة ويستمع على الصيام إلى أن تطلع الطائرة، إذا أطلعت الطائرة وخرجت من محيط البلد تبدأ رخص السفر من حقه. نعم.
قضية الشيخ، قول للرسول صلى الله عليه وسلم في أبي هو وأمي ما صحة هذا؟
طيب، هذا طيب. إذا الرسول للأب والأم قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ناس أجمعين. أولا هذا ما يجوز له ما دام أنه ما رخصه في الإقامة، ما يعرض نفسه للمسؤولية والغرامة والسجن. ثانيا ما دام أنه ما نوى إقامة ولا يدري هل يقيم أو يسفر فهو له حكم المسافر كما سبق، إن الذي لا يجمع إقامة محددة تجيء على أربعة أيام هو يسافر في وقت السفر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مرجعة، رواه النسائي وصححه الحاكم. باب صلاة الجمعة. لعبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعوام الدرج: ليشتهين أقوام عن ربهم الجمعات، وليأتين الله صلاة المؤمنين ثم ليأتين للراحلين، رواه مسلم. وعن سلمة بن أسرح رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، ثم ننصرف وليس للحفاظ ظل يستظل به. متفق عليه. وفي البخاري وفي لفظ لمسلم: كنا نجمع معه إذا جاءت الشمس ثم نرجع ونتتبع البيت. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: نصلي ونقيل ولا نتركنا إلا بعد الجمعة. متفق عليه. وفي مسلم وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فجاءت إليه من الشام فخطب الناس إليها حتى لم يبقى إلا 12 رجلا، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد ركع أحد من صلاة الجمعة وغيرها كبير إليها أخرى فقد سلم الصلاة، رواه النسائي وابن ماجه. وساء حكمه ونقله وإزداده صحيح صحيح وأبو حاتم في الإشارة. وعن جابر بن ثورة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يحمل فيخطب قائما، ولم أنبأت أنه كان يخطب جالسا فقد هلك، رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقع العينان وعلى صوته فكرمه كأنه مدير جيش يقول: أصبحت أم الداخل، ويقول: أما ذلك فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وخير الأمور في زكاتها وفي بديعة ضلالة، رواه مسلم. وفي رواية له: كان خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول: على حب ذلك وقد أرى صوتك. وفي رواية له: من يهدي الكلام فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، ومن يشاء يكون ضلالة في النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: باب الجمعة. الجمعة بضم الجيم وفتح النون، الجمعة لغة، والجمعة بضم الجيم والميم هو المشهور، ويقال جمعة وهذا هو المشهور، ويقال جمعة ويقال جمعة بضم الجيم وإسكان الميم، جمعة جمعة جمعة. سميت بذلك قيل لأن الناس يجتمعون فيها، فهي جمعة بمعنى جامعة. وقيل سميت بذلك لأن الله جمع فيها خيرا كثيرا، فلا تبغيها على غيره. وقيل سميت بذلك لأن الله جمع فيها خلق آدم عليه السلام. ويوم الجمعة فيه فضل عظيم، فهو سيد الأيام وهو عيد الأسبوع، قد اختاره الله لهذه الأمة وأغل عنه من كان قبلها، فلليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، واختار الله لهذه الأمة يوم الجمعة الذي هو أفضل الأيام. قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. فهو يوم حصلت فيه أحداث عظيمة، وهو اليوم الذي تكامل فيه الخلق، خلق السماوات والأرض في 6 أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، تكامل فيه خلق السماوات والأرض. قد شرع الله لهذه الأمة اجتماعات عظيمة للعبادة، فشرع لأهل الحارات خمس اجتماعات في اليوم والليلة، 5 اجتماعات في اليوم والليلة الصلوات الخمس. وشرع الله لأهل البلد اجتماعا أسبوعيا هو يوم الجمعة، يجتمع فيه أهل البلد كله في صلاة الجمعة. وشرع الله اجتماعا سنويا لأهل البلد أيضا هو في صلاة العيد سنوي. فهذه 3 اجتماعات: اجتماع يومي 5 مرات صلوات الخمس، واجتماع أسبوعي وهو الاجتماع يوم الجمعة لصلاة الجمعة، واجتماع سنوي وهو الاجتماع لصلاة العيدين. وهناك اجتماع أكبر للأمة من مشارق الأرض ومغاربها سنويا، وهو الاجتماع في عرفة ومزدلفة ومنى، الاجتماع في المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج لجميع المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها. فدين الإسلام دين الاجتماع على الخير، الاجتماع على الخير وعلى العباد وإتلاف القلوب واجتماع الكلمة، وينهى عن التفرق والاختلاف والتشتت. الاجتماع رحمة والفرقة عذاب، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. واختص الله هذا اليوم يوم الجمعة لصلاة الجمعة، وهي فرض الوقت. صلاة الجمعة هي فرض الوقت، وهي فرض مستقل، ليست الظهر بدلا عنه، ليست الظهر، ليست هي بدلا عن الظهر، ليست الجمعة بدلا عن الظهر، وإنما هي فرض مستقل. وأما الظهر فتكون بدلا عنها إذا فات، فإنها تصلى ظهرا إذا فات وقتها أو لم تتشامل شروط إقامتها، فإنها تكون الظهر بدلا عنها. وهي فرض عين على كل مسلم، على كل مسلم قادر على الحضور، فرض على كل مسلم قادر على الحضور إلا إذا كان له عذر شرعي. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر بالسعي إليها عند النداء وترك الأعمال الدنيوية حتى ولو كانت من أهم أعمال الناس كالبيع والشراء اللذين بهما قوام مصالحهم. فدل على أنها فرض عين على كل مسلم قادر على حضوره. وجاء الوعيد الشديد على من تخلف عن صلاة الجمعة من غير عذر. من ذلك هذا الحديث الذي ذكره المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول على أعواد من ذلك لينتهين أقوام عن وجعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. على أعواد من ذلك يعني وهو يخطب على المنبر المصنوع من الأعواد. كان صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يخطب ويتكئ على جذع نخل ثم إن امرأة من الأنصار كان لها غلام نجار فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع له غلامها منبرا فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فصنع له منبرا من أعواد الطرفة. والطرفة أثل نوع من الأثل ينبت في الأرض السبخة. فصنع له صلى الله عليه وسلم المنبر من الأعواد وخطب عليه صلى الله عليه وسلم وكان له 3 درجات. وبقي هذا المنبر خطب عليه من بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وبقي إلى وزاد فيه زيد فيه على عهد معاوية رضي الله عنه 3 درجات فصار 6 درجات في عهد معاوية. واستمر موجودا إلى أن احترق المسجد فاحترق معه المنبر في الواقعة المشهورة. فهذا الحديث فيه دليل أولا على أن الإمام يخطب على منبر لأن ذلك أبلغ في موعظة الناس وتنبيههم يروا الخطيب ويسمعوا يروا جسمه ويسمعوا صوته فيكون ذلك أبلغ في التأهيل مما لو خطب على غير المنبر. فمن هذه الخطبة أن تكون على منبر أو على موضع عالي. وفي هذا الحديث أيضا إنكار المنكر تخويف الناس من المخالفات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التخلف عن صلاة الجمعة وتوعد على ذلك لينتهين أقوام عن وجعهم يعني عن تركهم. الوجع معناه الترك مصدر دع يعني اترك. عن وجعهم الجمعات جمع جمع أو ليحتمن الله على قلوبهم. الختم في اللغة معناه الاستيتاق من الشيء وربطه بحيث لا يخرج منه شيء ولا يدخل عليه شيء، مثل ختم الكيس على النقود. والمراد هنا تغليف القلوب، تغليف القلوب وربطها بحيث لا يصل إليها النور والهداية، وهو من أمراض القلوب. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وسبب ذلك هو المعاصي. سبب الختم على القلوب أو الغان كاللاب الغان على قلوبهم، سبب في هذا هو الذنوب، فإن الذنوب تؤثر في القلوب المرض، وقد يشتد ذلك حتى يختم عليها تغطى والعياذ بالله وتغلف، فلا ينفذ إليها موعظة ولا تتأثر بقرآن ولا بتذكير عقوبة لأصحابها. وهذه أشد العقوبات، فإن كون الإنسان يعاقب بالمرض في جسمه أو بالموت أو بالقتل أو بقطع الأعضاء أو بجراح أخف أو بذهاب المال، أخف كل هذه العقوبات أخف من عقوبة القلب، أخف من عقوبة القلب. إذا عوقب الإنسان في قلبه فقد كل خير، وسببه المعاصي. فإن سبب ختم الله على قلوب هؤلاء هو ودعهم الجمعات، ودعهم الجمعات. وكثيرا ما يربط الله جل وعلا بين هذه العقوبة وبين الذنوب، كما في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهنا يقول: أو لا يكسبن الله على قلوبهم. وهذا هذه الصيغة: لا يكسبن الله على قلوبهم، هذه اللام فيها لام القسم، كأنه صلى الله عليه وسلم أقسم على ذلك، لأن الله يقسم على قلوب هؤلاء. ثم لا يقولن، هذا قسم آخر، لا يقولن من الغافلين، يغفلون عن أنفسهم فلا يقدمون لأنفسهم خيرا. هذه هي الغفلة، أن الإنسان يغفل عن نفسه فلا يقدم لها خيرا ولا يدفع عنها ضرا ولا ينتبه لنفسه، يكون كالبهيمة، بل البهيمة أحسن حالا منه، كما قال تعالى: نسوا الله فنسيهم، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ففي هذا دليل على وجوب صلاة الجمعة على أعيان المسلمين مع القدرة على حضوره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الوعيد الشديد فيما تخلف عنه. الله جل وعلا أمر بالسعي إليها عموما المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. فنعم، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي اذهبوا إلى الخطبة وإلى الصلاة، فذكر الله يراد به الخطبة ويراد به الصلاة أيضا. مع الأسف الآن تهاون الناس في هذا الأمر، فصاروا يتأخرون عن الحضور لصلاة الجمعة حتى ربما تفوتهم الصلاة، فلا يحضرون إلا عند الإقامة، تفوتهم الخطبة التي فيها الخير فيها التذكير ويجب حضورها تفوته، وربما يفوتهم بعض صلاة الجمعة لا لعذر إلا الكسل. فمن أين يصل إلى هؤلاء حياة القلوب؟ ومن أين يستفيدون إذا لم يحضروا الخطبة ويستفيدوا من ما يلقى فيها من ذكر الله سبحانه وتعالى؟ هذه خسارة عظيمة. أما من لا يحضر أصلا ويتخلف عن صلاة الجمعة فهذا توعده الله بأن يختم على قلبه. وإذا تعود الإنسان التكاسل عن الحضور شيئا فشيئا يؤول به الأمر إلى ترك صلاة الجمعة. أما إذا اهتم بالحضور واستمع إلى الخطبة واستفاد منها، بل جاء مبكرا قبل الخطبة انتظر الصلاة، يحصل على أجور كبيرة. من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب بيضة، ومن راح في الساعة الخامسة ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب جارد، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم بعد ذلك تطوى الصحائف تنتهي الساعة الفضل. الذي ما يأتي إلا متأخرا هذا لا يكتب له أجر التبكير، يحرم من أجر التبكير، وهذا حرمان عظيم. وفي هذا الحديث أن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم قادر، وفي الحديث أن التأخر عن صلاة الجمعة يسبب العقوبة بالختم على القلب فلا ينتفع به بعد ذلك. قال تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالإنسان هو الذي يتسبب في هلاك نفسه أو يتسبب في فكاكها ونجاتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الإنسان هو الذي يهلك نفسه أو ينقذها من عذاب الله. فإن عمل بالطاعات أنقذ نفسه، وإن عمل بالمعاصي أهلكها. فهو لا يخلو من إحدى الحالتين. فهذا الحديث فيه الوعيد الشديد على من تخلف عن صلاة الجمعة. من غير عذر شرعي. وفيه أيضا في ظنه النهي عن التأخر عن حضور الخطبة، لأن هذا يجره إلى التأخر عن الصلاة. فالإنسان إذا عود نفسه الكسل فإنها تنتهي به إلى الهلاك، وإذا عود نفسه الحزم وعودها على الطاعة فإنها تألف ذلك ويصبح مألوفا لها سهلا عليها. أما إذا عودها الكسل والتأخر فإن الطاعات تصبح ثقيلة عليها وتنفر منها شيئا فشيئا حتى تتركها نهائيا. وهذه خطوات الشيطان مع الإنسان. نعم.
كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، كنا نصلي
هذا الحديث بروايتيه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة الجمعة بخلاف المعتاد في صلاة الظهر، فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتد الحر يؤخر صلاة الظهر حتى يبرد، وقال صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، فالظهر كان يبرد بها في وقت الحر، أما الجمعة فكان يبكر بها. لكن هل معنى ذلك أنه كان يصليها قبل الزوال، أو أن معنى ذلك أنه يصليها إذا زالت الشمس ولكن يبكر بها؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة اختلاف الأحاديث فيها. ذهب الإمام أحمد وجماعة إلى أنه لا بأس أن تصلى الجمعة قبل الزوال، بل في مذهب أحمد أن وقتها يبدأ بدخول وقت صلاة العيد، فلو صلاها في وقت صلاة العيد أو بعده كنا نصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف، فليس للشيطان ظل يستظل به. فدل هذا على أنه كان يصليها قبل الزوال. وفي حديث جابر ما كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع إلى رواحلنا نرجع إلى نواضحنا فنريحها. وفي حديث آخر ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة. وكل هذه الأحاديث تدل على أنه لا بأس أن تصلي الجمعة قبل الظهر، بخلاف صلاة الظهر فإنها لا يجوز أن تصلى إلا بعد الزوال. القول الثاني وهو قول الأئمة الثلاثة الجمهور أن صلاة الجمعة مثل صلاة الظهر يدخل وقتها بزوال الشمس، يدخل وقتها بزوال الشمس، وحمل الأحاديث التي فيها ما يفيد تقديم الجمعة على التفسير بها من حين الزوال لا أنها تصلى قبل الزوال، هذا قول جمهور أهل العلم. وهو رواية ثالث عن أحمد. القول الثالث وهو مروي عن مالك رحمه الله أنه يجوز تقديم الخطبتين قبل الزوال، وأما الصلاة فلا تكون إلا بعد الزوال. فملخص الأقوال أن القول الأول يجوز تقديم الخطبتين والصلاة قبل الزوال، والقول الثاني لا يجوز فعل الخطبتين والصلاة إلا بعد الزوال، والقول الثالث يجوز تقديم الخطبتين قبل الزوال، أما الصلاة الجمعة فتكون بعد زوال الشمس، لأن مفاد حديث كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع نتتبع الشيء، كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال كذا بعد الزوال ثم نرجع نتتبع الشيء، هذا يدل على أنه يصليها بعد الزوال، وأنهم ينصرفون وهناك شيء يعني ظل، الشيء المراد به الظل من جهة المشرق هذا الشيء سمي شيئا من الشيء وهو الرجوع، فالظل بمعنى رجع، لأن الشمس إذا زالت عن الرؤوس إلى جهة المغرب برز الظل من جهة المشرق للشواخص والمباني، ثم يسمى هذا بالفيل، الظل هذا يسمى بالفيل، فكونهم يصلون بعد الزوال ويرجعون يتشبعون الفجر هذا دليل على انه لم يكن صلى الله عليه وسلم يصليها قبل الزوال. ولا شك ان الاحوط والارجح ما ذهب اليه الجمهور وعليه الفتوى الان, الفتوى على هذا الان, وقد صدر به قرار هيئه كبار العلماء في هذه البلاد ان الجمعه لا تصلى الا بعد الزوال عملا بالراجع وما عليه الجمهور. نعم.
عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتردى الا بعد الجمعه. اتفق عليه بالنقل المسلم وفي روايه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: ما كنا نقيل ولا نتردى الا بعد الجمعه. وكان عادة أهل المدينة أنهم لا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الظهر, إلا بعد الظهر لا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الظهر. فهذا من أدلة القول الأول أنه يجوز تقديم صلاة الجمعة قبل وقت الظهر يعني قبل الزوال. هذا من أدلة تقديم على الزوال. ثم قال: وكان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ليدفع بذلك الاعتراض بأن هذا لم يكن من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل هذا في عهده ولا شك أن الذي كان يصلي الجمعة هو الرسول صلى الله عليه وسلم, دل هذا على أن الصلاة قبل دخول وقت الظهر أنه كان من فعله صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء أراد أن يجمع بين الأحاديث فيقول تحمل هذه الأحاديث على أنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يصلي قبل الزوال وبعض الأحيان يصلي بعد الزوال, يدل هذا على جواز الأمرين. وهذا يتفق مع القول الأول مع رأي الإمام أحمد. نعم.
عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائلا فجاء إليه من الشام فكتب الناس إليها حتى لم يبق إلا ساعة راجعة. رواه مسلم.
في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائلا, فهذا فيه أن من آداب الخطبة أن يلقيها قائلا. ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم انه خطب جالسا ابدا. ولهذا ياتي في الحديث الذي سمعتم ان من انبأك انه خطب جالسا فقد كذب. فكانت سنته صلى الله عليه وسلم في خطبه الجمعه ان يلقيها وهو قائم عليه الصلاه والسلام, وذلك ابلغ في التاثير. إذا كان قائما على منبر أمام الناس يرونه ويسمعون كلامه كان ذلك أبلغ بالتأثير. ولكن هل القيام في الخطبة واجب ولا مستحب؟ على قولين من العلماء من يرى أنه مستحب ولو خطب جالسا لا أجزاء ذلك, فليس القيام شرطا في خطبة الجمعة وإنما هو من السنة. ولأن معاوية رضي الله عنه كان يخطب جالسا, ولكن قال بعضهم إن معاوية رضي الله عنه تعلم